وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. صدق الله العظيم. بعض المشركين كانوا إذا تلاقوا وتحادثوا فيما بينهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دأب بعض منهم أن يقول: دعوه فإنه ليس أكثر من شاعر سيؤول أمره إلى مثل ما آل أمر الشعراء الآخرين، يعني سيموت وينتهي وتنتهون منه وتنتهي دعوته أيضا بموته. هكذا كانوا يقولون فيما بينهم. أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم تعليقا على كلام المشركين هذه الآية: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني أن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الأمر وليس أمرا خاصا به، فكل الرسل والأنبياء الذين خلوا من قبل أرسلهم الله وأدوا رسالاتهم ثم إنهم رحلوا عن هذه الدنيا وتوفاهم الله عز وجل. فوفاة رسول الله قضاء إلهي مبرم وليس دليلا على أنه كاذب والعياذ بالله في دعوته أو أنه شاعر. نعم. والباري نقل عنهم هذا في مكان آخر عندما ذكر على لسانهم قولهم وقالوا: شاعر نتربص به ريب المنون، يعني ننتظر به أن يموت كما مات أمثالهم من الشعراء. الباري عز وجل يرد عليهم موضحا أن الموت قضاء الله عز وجل في حق كل إنسان، ووفاة رسول الله لا يعني أولا كذبه وأنه شاعر، ثانيا وفاته صلى الله عليه وسلم لا يعني وفاة الدعوة التي ابتعثه الله عز وجل بها، بل أنزل الله عز وجل هذا الكلام مطمئنا إلى أن دعوته ستلقى تأييدا من الله عز وجل وحفظا وإن رحله، يعني ارتحاله عن الدنيا داخل في قانون رب العالمين سبحانه وتعالى وسنته في عباده. أما الدين الذي سيبقى من بعده فحفظه موكول إلى الله عز وجل القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. نعم. هذا معنى هذه الآية. ثم يقول في آخرها: أفإن مت فهم الخالدون، يعني كأنهم بهذا الذي يقولون يقيمون في برج محصن ضد الموت. يعني لاحظ كلامهم. نعم، هذا إنسان شاعر قريبا سيموت ونتخلص منه. معنى هذا الكلام أنهم باقون وأنه هو الذي سيموت فقط. يرد الباري عز وجل عليهم بأسلوب فيه إقذاع، يقول: أفإن مت فهم الخالدون. يعني من قال هذا؟ هل الموت قضاء مبرم في حقك فقط أما هم فيبقون من بعدك، يعني هل وصلوا من الدلال إلى هذه الدرجة بحيث يتصورون أن أحب الناس إلى الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام الباري ينفذ فيه قضاءه، والمشركين هن بقى اللي ما بيموتوا بيعدوا خالدين مخلدين؟ إذا كان هذا قضاء الله في أحب الخليقة إليه، فهذا قضاؤه أيضا إذن في بقية الناس من باب أولى. الموت قضاء مبرم لا يتفاوت في يعني خضوع الناس له فئة دون أخرى. ثم يقول الله عز وجل معمقا هذا المعنى وموضحا هذه السنة الإلهية: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. لا، كل نفس ذائقة الموت، هذه الآية الأولى انتهينا منها. يقول معمقا هذا المعنى ومؤكدا السنة الإلهية: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حقيقة هذه الآية جمعت فأوعت كل سنة رب العالمين في عباده في هذه الدنيا كلها في هذه الآية. كل نفس ذائقة الموت، نفس باللغة العربية تأتي بثلاثة معاني: تأتي بمعنى الروح، وتأتي بمعنى الذات، وتأتي أيضا بمعنى الدم، بل تأتي أيضا لمعنى الرابع وهو الغريزة الحيوانية القابعة في كيان الإنسان. فتأتي كلمة نفس بمعنى الروح، ومن ذلك قول أنس ابن النضر لأمه: والله يا أمي لئن خرجت نفسا ما تركت هذا الدين الذي أكرمني الله به. كانت قد آلت أن لا تأكل طعاما حتى يرتد أنس عن دين الله عز وجل. فالنفس هنا بمعنى، ونقول فلان خرجت نفسه يعني خرجت روحه. والنفس أيضا تأتي بمعنى الذات: كل نفس ذائقة الموت، أي كل ذات تتمتع بالحياة سوف تذوق الموت. نعم. والنفس أيضا تأتي بمعنى الدم، وتأتي بمعنى الغريزة الحيوانية في كيان الإنسان، وهو المعنى المراد بقوله سبحانه: إن النفس لأمارة بالسوء. والروح، النفس هنا الغريزة الحيوانية. إذن كل ذي حياة لا بد أن يذوق الموت، فدخل في هذا التعميم البشر وغير البشر من الحيوانات على اختلافها. ذائقة الموت لا بد أن ينال الموت ويذوقه، هذا قرار من رب العالمين، ويظل هذا القرار الإلهي هو الذي يتحدى المتألهين والمتغطرسين وأدعياء العلم والذين يسكرون بنشوة الاختراعات والعلم، كأولئك الذين يقولون إن الدين كان يعني ملجأ الضعفاء فيما مضى أيام التخلف العلمي قبل قرون طويلة مرت، فكان أولئك الناس الجهال الضعاف في العلم المتخلفون في الدراية يخافون من الطبيعة ويخافون من مظاهرها وصواعقها ورعدها وثلوجها، فكانوا يلجؤون إلى وهم هو الدين. أما الآن وقد تقدم العلم وتحرر الإنسان من أسر الطبيعة، فإن يعني الدين لم تبق له حاجة ولم يبق له مكان في مجتمع ساده العلم وارتقى إلى درجة باسقة من الاختراعات والاكتشافات ونحو ذلك. اليوم يقول كثير من الناس هذا الكلام: ما الذي يخرس هذه الألسن؟ وما الذي ذائقة الموت؟ طيب إذا كان العلم حرر الإنسان، إذن هل يحرره علمه من الموت؟ قالوا العلم ما خلى شيء مستحيل، كل شيء بواسطة العلم يتحقق، لذلك ما عاد في داعي إلى الدين. عظيم، يعني أخطر وأعظم شيء استزل الإنسان ما هو؟ ما في شيء غير الموت، ما في شيء استزل الإنسان ويكسر له مخاره مثل الموت، على اختلاف أصناف الناس. طيب هل سخر هذا العلم للقضاء على الموت؟ الإنسان اللي عم يطلع القمر، واللي عم ينصب شراكه أيضا لبلوغ أقمار وكواكب ثانية، والإنسان الذي يمخر الأرض وطبقاتها، الإنسان الذي يكتشف وسائل الدمار أشكالا وألوانا، الإنسان الذي رأى أن الكرة الأرضية عن طريق هذه الاكتشافات ووسائل النقل الحديثة أصبحت عبارة عن كرة صغيرة جدا، هذا الإنسان ما يجي بقى يندار له الموت ويتخلص منه؟ نعم، لكن لا وسيلة إلى ذلك. وكما قلت في بعض كتبي، لو أن الإنسان طمع بأنه ينجح، لو أنه عكف عشرات السنين بل مئات السنين ينجح في اختراع برشامي، نعم، لا أقول تعدم الموت من الوجود، وإنما تقصي الموت لبضع مئات من السنين، يعني بدل ما أنه يعيش الإنسان تقريبا 100 سنة يعيش له 500-600 ألف سنة مثلا، لترك هذا الإنسان كل أعماله العلمية التي يتباهى بها، ولأعرض عن كل مشروعاته الاختراعية كلها، ولا اتجه الناس والدول كلها المتخاصمة وغير المتخاصمة ليتعاونوا على اختراع هذه البرشامة الصغيرة. لكن علم الإنسان أن العلم أعجز من أن يصل إلى هذا الحد، وبقي تحدي الله مستمرا، نعم، متغلبا، قاهرا. إذن أين هؤلاء الذين يقولون انتهت الحاجة إلى الدين؟ طيب ما هو أخطر شيء الموت، ما دام الموت موجود تعالوا فسروا لنا إياه، وما دام لم يفسر على ضوء العلم إذن هو بيد الله. إذن الدين حقيقة مستمرة لا ريب فيها بشكل من الأشكال. قلت لبعض، نعم، إخواننا في الجامعة مرة، قلت إنه لا يزال فئة من الناس بمحاضرات بمقالات بكتب يقولون هذا الكلام، أن عصور التخلف القديمة الساحقة البعيدة كان الناس فيها يعني يحتاجون إلى الدين فيلجؤون إلى هذا الوهم، أما الإنسان الآن وقد تقدم الإنسان صعدا وارتقى إلى درجات العلم الباسقة والاكتشافات والصناعات، فقد تحرر من سلطان الطبيعة، وبالتالي لم يعد الإنسان الحديث بحاجة إلى أن يلجأ إلى ذلك الوهم. قلت طيب ما دام القضية بهذا الشكل وما داموا صادقين بهذا، لماذا يمارسون هذه الحملة الدائبة ضد الدين بأقلامهم ومحاضراتهم وبجرائدهم وبكل الوسائل؟ يعدوا بقى يطمئنوا ويسندوا ظهرهم للجدر، لأنه ما دام الإنسان خلص يقينا انتهى من التخلف، ويقينا العلم الطبيعي يسود المجتمعات كلها، يطمئنوا أنه الدين لحاله بقى رح يتحجم، ولازم يكون يتحجم كمان. فليش ما دام الأمر بهذا الشكل، لماذا هذه الملاحقة المضاعفة في محاربة الدين، ولماذا هذه الحملة المستمرة؟ مفهوم الكلام الذي أقوله؟ ما دام يعني الدين رهن بالتخلف اتركوه لحاله الدين بيمطوي، لأن التخلف انتهى. يعني مثلا كان الناس من زمان إذا سهروا أغلبهم يسهرون في المقاهي الشعبية ويجتمعون على قصة الزير وعنتر ونحو ذلك، ولعل كثيرا منكم يعلم هذا، وبيقضوا الليل بالقهاوي بهذا. أكيد كنا بنقول إنه هذا سببه التخلف الثقافي، وعندما يزول التخلف الثقافي ويرتقي فكر الناس إلى درجة علمية ثقافية جيدة، فإنهم يتركون هذا النوع من السهرات ويتركون هذا النوع من الاجتماعات وهذه القراءات. وفعلا لما ارتقى الإنسان صعدا وسادت الثقافة الطبقات والمجتمعات، وين هذول اللي عم يجتمعوا بالقهاوي على قصة الزينة بدون ما حدا يحارب هذا الاجتماع، وبدون ما حدا يقول للناس اوعكم ترى وكذا، لحالهم الناس خلص تركوا. لأنه صحيح الكلام، التقدم الثقافي يطرد ذلك التخلف الذي كان. نعم، الدين كمان لو كان صحيحا أن الدين لا ينمو ولا يترعرع إلا في التخلف، إلا في حالة التخلف العقلي والعلمي والثقافي، وكلما ازدادت الأمة علما كلما ازداد الدين تراجعا. أنت لا تحكي عن الدين بس، متن قوة العلم وشوف الدين شلون بينطرد وبيروح. إذا كان هذا الكلام صحيحا، لكنهم يعلمون أنهم كاذبون، وأكبر دليل على علمهم بأنهم كاذبون ملاحقتهم للدين المضاعفة في عصر تقدم العلم، مما دل على أن الدين ينمو نموا مضاعفا في ظلال العلم ولا يتراجع كما يقولون في ظلال العلم. أوروبا الآن ما هي متخلفة يقينا، والذين يدخلون الإسلام زرافات ووحدانا من الأوروبيين أكثر من الذين يتوبون إلى الله من عصاة المسلمين. نعم، فهذا دليل على أن الدين بالعكس تماما، بالعكس، كلما كان الإنسان أكثر تخلفا في الدراية والعلم كلما كان أبعد عن الدين، وإن تمسك بالدين فتمسكه يكون تقليدي، وكلما كان الإنسان أوسع أفقا في ثقافته ودرايته العلمية كلما كانت صلته بالدين الحق، أنه دين بالدين الحق القائم على دعائم العلم، أوثق وأقوى. إذن هذا التحدي قائم ومستمر ويقطع تخرص كل المتخرصين، كل نفس ذائقة الموت. ثم يقول الباري عز وجل في هذا الكلام الجامع: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نظام هذا الحياة أننا نزجكم في ألوان من الشر آنا وألوان من الخير آنا، فهي حياة يتمازج فيها الخير مع الشر. من أجل ماذا؟ من أجل أن نمتحنكم في تحقيق ذاتية عبوديتكم لله عز وجل. هل ستمارسون هذه العبودية التي اصطبغكم الله بها فعلا أم لا؟ والعبودية كيف تتحقق؟ تتحقق من خلال سلوكين. سلوك الأول شكر النعمة، نعم، التي تأتي من عند الله عز وجل. السلوك الثاني الصبر على المصيبة. بهذين السلوكين يتحقق كون الإنسان عبدا لله عز وجل. فإذا جاءته النعمة فشكر الله، لا بقول الحمد لله نشكر الله، لا، بأن مارس هذه النعم على النحو الذي يرضي الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. هذا هو الشكر. لذلك هذا النوع من الشاكرين قليل، وهو معنى قول الله: وقليل من عبادي الشكور. السلوك الثاني أن يعني يجد الإنسان نفسه أمام مصيبة فاجأته فيثبت عندها ويصبر ويرضى عن الله الذي ابتلاه به. هذا معنى قوله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير ابتلاء، يعني امتحانا، وإلينا ترجعون، هي تتمة السنة الإلهية. هذا تفسير الموت. الموت إذا شو هو؟ أدى الواحد مهمته في هذه الحياة، انتهت ساعة الامتحان، دق الجرس، لازم نطلع من القاعة بقى. نعم، انتهى الامتحان، لأنه وهذه الدنيا قاعة امتحان، عرف ذلك من عرف وجاهله من جاهل، قاعة امتحان. وعندما تنتهي كل واحد ساعة امتحانه أو لحظة امتحانه بتنتهي بالنسبة له بالذات، ينادى أن يخرج من القاع، صار الوقت. نعم، وكيف يعني يخرج من القاع؟ يخرج ليتلقى النتيجة الامتحانية، وهذا معنى قوله وإلينا ترجعون، تمارسون العمل الذي كلفكم الله به على النحو الذي تحبون، في اختيار متعكم الله به، فمن شاء عصى ومن شاء أطاع، كما قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. مو مثل ما بيقولوا المتلاعبين بنصوص القرآن انه ها هذا نص انه الله اعطانا الحرية، يلي بده يكفر له حق انه يكفر لانه الله قال له اذا بدك يكفر. شوفوا شوفوا التلاعب بالقرآن عجيب جدا. نعم، حرية الاعتقاد، شو دليل حرية الاعتقاد؟ ان الله قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لهم ما بيكملوها ما بيكملوها. نعم، هل هذا الكلام معناه أنكم أيها الناس أحرار في أن تؤمنوا بالله خالقكم أو أن لا تؤمنوا به؟ لو كان هيك كان ما قال بعدين إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة، كما قال هذا الكلام. معنى هذا الكلام أنني أمرتكم أمرا تكليفيا لا أمرا تكوينيا، أمر تكليفي بتنفذوه بواسطة إرادتكم واختياركم، وإن شاء الله بتسمعوا الكلمة أو ما بتسمعوا الكلمة. لو كان أمر تكويني أمر الله لنا بالتدين، معنى ذلك أنه نحن غصب عنا بدنا بقى نطيع رب العالمين، مثل أمر الله للإنسان بالموت، مثل أمر الله للإنسان بأنه ينام، مثل أمر الله للإنسان بأن يقع، هذه اسمه أمر تكويني وأمر تكليفي. يعني ما في جسر بينك وبين تنفيذه الإرادة. نعم، فالباري عز وجل يفسر لنا الموت هنا بأنه نقل للإنسان من دار العمل ودار الابتلاء إلى دار المجازات، وهي الدار الكبرى التي فيها القرار وعندها الثبات الذي لا نهاية له. ثم يقول، والكلام لا يزال في الموضوع ذاته، وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، شأنهم عندما يرونك لا يناقشونك جادين ولا يقفون منك موقف المتفكر المتأمل، بل المصيبة فيهم أنهم يتخذونك هزوا، يعني أداة سخرية. طيب شو بيساووا؟ شوفوا تصوير الهزوء في العبارة التالية، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي يقول الواحد منهم للآخر وهو ينظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو هذا هو اللي عم يتحدث عن آلهتكم بالسوء وكذا إلى آخره، يعني إنه مو عاجبهم كسمه، مو عاجبهم مظهره، أنهم يسخرون به، إنه هذا إنسان يا ريته كان عظيم من العظماء، كما زعيم من الزعماء، مثلا إنسان له فكر ثاقب مثلا، يعني وإنما هو موقف ينبع من السخرية والاحتقار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ استفهام إنكاري. ثم يقول الله عز وجل وهم بذكر الرحمن هم كافرون، ما بيدوا يعرفوا أنه لك مو هو يلي عم يذكر آلهتهم بالسوء، يلي عم يذكر آلهتهم بالسوء مين؟ رب العالمين، ومحمد ليس إلا ناقل لهذا الكلام. فالباري شو عم يقول بالجواب لهذا الكلام؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون، هم يريدون أن يتخيلوا أن رسول الله من عنده يقول يتحدث عن آلهتهم بالسوء، ولا يريدون أبدا أن يعلموا وأن يتفكروا في أن رسول الله ناقل لهذا الذكر من الله، وأن الذي يذكر آلهته فعلا هو الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك حديث آخر عن طبع من طبائع الإنسان وهو العجلة، فيعالج البيان الإلهي هذا الأمر. نقف عند هذه الآية ونتابع بعد ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك، تغنينا بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأننا في الدارين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.